بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس خطرها الفضة والذهب، هي خير من الفضة والذهب، وأما طالحتهن فلا خطر لها، التراب خير منها. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل هذا الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام يبين من جهة عظمة المرأة الصالحة وعلو منزلتها وقيمتها، وفي الطرف الآخر يبين أن المرأة غير الصالحة ليس لها قيمة. هذا التعبير ليس للشيء الفلاني قيمة يمكن أن يفهم بنحوين متخالفين تماما. تارة تقول فلان شيء لعظمته لسموه خارج عن التقييم، قيمة بألف، بمليون، بمليار، بأكثر من ذلك، هو فوق هذا، ليس له قيمة، لا يقيم، لا يخضع للتعداد، هو فوق القيم وفوق الأعداد. فيقال فلان شيء ليس له قيمة، يعني خارج إطار العدد والقيم. ومرة أخرى نفس هذا التركيب يفهم بعكس ذلك، فلان شيء ليس له قيمة، يعني لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. إذا تريد تقيم تراب ما إلى قيمة أصلا، ما إلى ثمن. ليس له أدنى قيمة، هذا المعنى الثاني. والمعنى الأول ليس له قيمة بمعنى أنه أكبر من القيم، أكبر من الأعداد، لا يمكن تقييمه، بل هو أكبر من ذلك. الإمام الصادق عليه السلام يقول المرأة واحد من هالأمرين: المرأة الصالحة ليس لها قيمة، ليس لها خطر، حسب تعبير الحديث لا يمكن تقييمها حتى بوزنها ذهب. افرض واحدة وزنها 70 كيلو أو إذا أكثر من ذلك، تخلي في مقابلها ذهب، ألماس، غير ذلك، لا، هي قيمتها هذه المرأة الصالحة أكبر من هذا، لا يمكن أن تحسب قيمتها، هي أعظم وأكبر وأكثر مما يقيمه المقيمون. هذه المرأة الصالحة ليس لها قيمة لأنها فوق التقييم، أكبر من الأعداد. وأما المرأة الطالحة، المرأة المنحرفة، المرأة غير المؤمنة، فليس لها قيمة، يعني لا تساوي شيئا، جميلة ولكنها ليست مؤمنة، لا تساوي شيء، لأنها سوف تجلب الفاحشة في وسط بيتك. عندها أموال ولكن ليست صالحة، سوف تستعين بهذه الأموال على هدم حياتها الزوجية، فليست لها قيمة. التراب خير منها، هالتراب هذا المذبوب في الأرض خير منها. فالإمام يفتتح الحديث بأن المرأة ليس لها خطر، ليس لها قيمة، إما أن تكون صالحة فهذه فوق القيم، فوق الأعداد، أكثر من أن تقيم، وإما نعوذ بالله تكون فاسدة، طالحة، غير صالحة، هذه لا تسوى شيئا، التراب خير منها كما في الرواية. وبالفعل هذا تصدقه التجارب الإنسانية وتاريخ البشر، يصدق هذا. لذلك الحديث الشريف يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. زين، إذا تقدر تحصل إليك امرأة صالحة ذات دين، ذات أخلاق، ذات إيمان بالله عز وجل، زين، سويت، وصلت إلى المكان. طيب، بهذا الحديث نحن ننطلق منه لذكر بعض الأدوار التي مارستها النساء في قضية الإمام الحسين عليه السلام، وكانت أدوارا متعددة نافعة طيبة وتستحق أن تذكر فتشكر ويقتدى بها ويتأسى من قبل المتأخرين. ما رح نتعرض إلى ذكر نساء أهل البيت عليهم السلام وعليهن السلام، لأن هذا يحتاج إلى حديث خاص، رح يكون حديثنا عن مجموعة من النماذج خارج إطار البيت النبوي، وفي هؤلاء تعدد وتنوع في الأدوار النافعة الجيدة اللي بإمكان الإنسان أن يقتدي بها. كملاحظة أشير إليها أنه غالبا أدوار الرجال ظاهرة واضحة، قل مثلا خرج الحسين من المدينة مع أصحابه إلى مكة المكرمة، ومن مكة المكرمة إلى المدينة. أنت هنا تتحدث عن رجال وأصحاب، زي النساء خرجوا لولا؟ عادة لا يتم الذكر إلا عرضا. فلان فارس خرج وهو يرتجز ويقول كذا وكذا فقتل كذا من الأشخاص. عادة أدوار الرجال الغالب فيها البروز والظهور، أدوار النساء الغالب فيها الخفاء، مع أنها مؤثرة شديدة التأثير قوية التأثير. أحيانا الدور يرتبط بموقف واحد فيخلد الإنسان، سواء كان رجل أو كان امرأة، قبل بعد شنو صار كيف بدأ إلى أين وصل ما تدري، بس تدري أنه في هالعمر هذا وقف هذا الموقف، وكان هذا الموقف مخلدا له وملحقا إياه بركب الصالحين والرساليين. في الغالب بالنسبة إلى النساء ومن هذا النوع. خلنا نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. نبدأ من أوائل ما أرسل الحسين عليه السلام إلى الكوفة والبصرة رسائله وكتبه في دعوة الناس إلى نصرته في نهضته ضد الحكم الأموي. نجد مثلا البصرة، البصرة إلى ذاك الوقت كانت تعيش ظروف غير طبيعية تماما، لأن طول فترتها كان الوالي عليها عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد رجل شرس، رجل فتاك. من أوائل أيامه أعلن منهجه في القسوة، ولأجل ذلك لما صار مسلم في الكوفة ضم إليه يزيد، ضم إلى ابن زياد الكوفة إضافة إلى البصرة حتى يجري فيها نفس السياسة، وبالفعل سواها الشكل، اعتقل، سجن، قتل، هدد، غير ذلك فسيطر على الوضع. احتاج هذا حديث خاص عن قضية مسلم وكيف سيطر ابن زياد، بس الشاهد أنه لأجل أن ابن زياد كان بهذه المنزلة عند الأمويين في شراسته وسيطرته على البصرة ضموا إلى الكوفة. إلى ذاك الوقت البصرة لم تكن محسوبة أنها ذات تيار مشايع لأهل البيت بشكل كبير، كان في قسم، وإلا الغالب توها الآن خلصت البصرة من حرب الجمل، وحرب الجمل كان أنصار أهل الجمل هم الكثرة الكافرة، فما بين الجمل وبين كربلاء ماكو 21 سنة 22 سنة. فإذا الوضع كان وضع جدا ساخن في البصرة، حاكم مستبد، ولم تكن هناك قاعدة شعبية موالية لأهل البيت عليهم السلام، كان هناك أفراد وأعداد. في هذا المكان تبرز امرأة هي مارية بنت منقذ العبدية، أنا أشرنا إليها ربما في بعض السنوات. هذه والدها كان مع أمير المؤمنين عليه السلام، لكن أخوها هو قاتل علي الأكبر، مرة ابن منقذ العبدي، وهي مارية، هذا في جيش الأمويين قاتل لعلي الأكبر، فضربه مرة ابن منقذ على رأسه، هذا هو. وأخته مارية بنت منقذ العبدية هذه لم يكن لها زوج، إما كانت أرملة أو شيء من هكذا، فحولت بيتها في البصرة إلى مكان يعبرون عنه وكانت دارها مألف شيعة أهل البيت. يعني افترض مثل مكان حسينية، مكان تجمع، مكان تحشيد، مكان تعبئة، ومن ذلك المكان انطلق على الأقل 4 أشخاص إلى كربلاء واستشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام من العبديين. الرسائل اللي أرسلت إلى البصرة إلى كبارها، وصل خبرها إلى هذا المكان، مكان الاجتماع، مكان التعبئة، مكان التحشيد لشيعة أهل البيت عليهم السلام، اللي كانوا يصلون فيه، يجتمعون فيه، يتداولون الأخبار. وهذا كان مكان هذه المرأة. تتصور لو أنه مثلا في مكان من الأماكن نظام شرس وطاغوتي مثل عبيد الله بن زياد، ويعتبر مثل هذه الأمور أمور ممنوعة، وامرأة تجي تسوي هذه الأمور، يحتاج إليها إلى مقدار كبير من الوعي، يحتاج مقدار أكبر من الشجاعة. يقول أنا والبي على حالي كما يقولون، أنا امرأة مثلا أرملة، ما عندي أحد، ما وياي كذا، يلا أدبر أمور معيشتي. أما تتطلع إلى أن تكون دارها مكان لتعبئة قوى شيعة أهل البيت في البصرة وتداول الأمور والأخبار، فهذا يتبين أن لها منزلة استثنائية. هذا بالنسبة إلى مارية بنت منقذ العبدية. ونمشي في تسلسل تاريخي، لما نجي بعدها مباشرة تقريبا طوعة المعروفة، طوعة جارية أم ولد، تعامل المجتمع العربي في ذلك الوقت مع الجواري كان يتعامل معهن على أنهن في مرتبة أدنى، أصلا هذه هي امرأة مثلا تباع وتشترى من أجل الاستمتاع والاستيلاد، أما تصير إليها رأي وتتصدى إلى قضية وتتفاهم على موضوع يهم الأمة، هذا ما إلها دخل فيه. كانت أيضا تربيتها وبقائها في بيت من أسوأ البيوت، كانت جارية للأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس هو شريك عبد الرحمن بن ملجم في اغتيال أمير المؤمنين عليه السلام. قال له يا ابن ملجم إنها فقد فضحك الصبح، سرعة الشغلك، ابنته اغتالت الإمام الحسن عليه السلام جعدة، ابناه محمد وقيس، وقيس محمد كان رأس المعركة ضد مسلم ابن عقيل في الكوفة، وقيس واحد من القادة، قادة العسكر في كربلاء ضد الإمام الحسين. فهذه كلها بيئة هذا البيت. تزوجت برجل يقال له أسيد الحضرمي، غير معروف، شخصية مجهولة، لأنه ترى الأسماء ما تبقى للإنسان، يبقى شنو؟ مواقف. الآن إذا تروح تأخذ دليل التليفونات تشوف فيه مئات الآلاف من الأسماء، لكن بين هالأسماء يلمع اسم بموقف، بدور، بقضية، بعطاء. فأسيد واحد من هؤلاء، أسيد الحضرمي، تزوجها فترة وخلف من عدها. هذه المرأة توصل إليها الفرصة على باب دارها، وهذا مهم جدا أيها الأحباب. كثير من الأحيان أنت تحتاج أن تذهب وراء الفرصة. في بعض الأحيان الفرصة هي تجيك تدق عليك الباب، الفرصة هي تجي تدق عليك الباب في عقر دارك توصل إليك. بس أنت ذاك الوقت لا سمح الله تقول خليني أشوف أفكر في الموضوع، باكر، عقبة، بعد شهر، بعد شهرين. لا، اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. لا يتوقف الزمان، لا تنتظرك الأيام. الفرص هم ما تجي تلح عليك، تجيك مرة واحدة. استعديت إلى الفرصة هذه، أخذتها بقوة، استثمرتها، ربح، ما سويتها الشكل تمشي عنك. ولعل التشبيه الإمام، لأن هذا من أقوال أمير المؤمنين بالسحاب، هي هكذا، أنت تلحظ السحاب فوق راسك، بعد شوية تتكلم ويا صاحبك تشوف مشى السحاب، أكيد يمشي، وما ينتظر إشارتك وما ينتظر يشاورك أمشي لو ما أمشي. فهذه أيضا كانت هكذا، وصلت إليها الفرصة في هذا المكان. كان بإمكانها أن تقول أنا شنو شغلي بهالقضية هذه، رجال يتعاركوا فيما بينهم، أنا امرأة جارية، بعدين شلون أدخل هذا بيتي، قضية يصير ما يصير، هذا مطلوب، المطلوب الأول للدولة كان هو هذا، كيف دخله إلى منزلي؟ تأتي لها جرأة. لكن تبين أن هذه المرأة هي الرجل الوحيد في الكوفة، الرجل الوحيد، الرجال الحقيقيون أغلقوا أبواب دورهم، والرجل الحقيقي الوحيد كان الطوعة اللي فتحت باب بيتها وأدخلته إلى داخل الدار، جعلته في مكان منعزل. رح نشير إن شاء الله في ليلة أخرى يصير عندنا حديث بعنوان طهر الثورة وقضايا ترتبط بالفقه، واحد من الأسئلة هنا نجيب عليه إن شاء الله. بس الشاهد أنها استقبلت، حمت رسول الحسين، استضافته حين أغلق الجميع أبوابهم، وحفظته حين نكص الجميع عنه، وتحملت بالتالي ما تتحمل، شجعته، لكن إرادة الله كانت في مكان آخر. هاي الفرصة لما توصل الإنسان، رجل أو امرأة، خل يركض وراها وبسرعة، ما تنتظرك، ما تتوقف عندك كثير. لو فرضنا مثلا أن طوعة بعدما سقته الماء قالت له أنا آسفة، البيت ما في أحد، روح إلى واحد من البيوت، جارنا رب البيت موجود اقعدوا اياه. هل كانت تذكر اليوم؟ هل كانت تثاب على هذه الاستضافة؟ هل كانت تصير قدوة؟ كلا. فإذا ذاك ماريا تشارك في التعبئة والتحشيد لنهضة الحسين عليه السلام، هذه تشارك في حفظ أحد قادة النهضة الحسينية بنفسها. لما تروح لقدام تلتقي مع دلهم أو ديلم زوجة زهير ابن القين البجلي. ذكرنا ربما في بعض السنوات الماضية أن هناك كلاما حول زهير، هل أنه كان عثماني الهوى يعني أموي الهوى أو لا، ونحن استقربنا أنه لم يكن كذلك وإنما كان معتزلا. في القرن الإسلامي الأول كان ملحوظ أكو توجهات، توجه مشايع لأمير المؤمنين عليه السلام، توجه آخر مشايع لبني أمية، وكانوا يطلقون عليهم عنوان عثماني الهوى. الحقيقة هي كانت توجه أموي لكن كان يطلق عليهم عثماني الهوى. والتوجه الثالث واحد في النص معتزل، لا هو جاي صوب الإمام علي ولا هو مشارك ذاك الصوب، وهذول بشكل واضح في صفين فعلا اعتزلوا القتال، لا قاتلوا الصوب ولا قاتلوا الصوب. في تقدير هذول خاطئون أيضا، لأنه علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هو عليه السلام يقول فيا عجبا متى استوى الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. يعني متى صار واحد يفضل علي خلفاء الأوائل حتى يجي بعدين أصير آخر شيء يقال علي ومعاوية؟ قسم من الناس كانوا في النص هنا معتزلين للقتال، معتزلين للانتماء. يظهر أن زهير بن القين كان من هكذا، هذا طبعا نقطة غير حسنة عند الشخص، لكن ختم له بخير. لأجل أنه كان كذلك لما إجا مسلم ابن عقيل إلى الكوفة داعيا للحسين، قالوا إنه خرج إلى خارج الكوفة، صار على الطريق. ما دام هو ما موجود ما مطالب بموقف ولا بيدخل في معركة ولا شيء، فصار هناك. طبيعة الحال من يذهب إلى الصحراء لابد أن يفتش إلى عن بئر وماء وما شابه ذلك، فكان الماء والبئر هو الذي جمعه بالحسين عليه السلام. وبقية القصة مرت عليكم، أن الحسين دعاه وزوجته سألته عن ذلك، فلما قال لها الكلام شجعته على الالتحاق بالحسين عليه السلام وبأن يذكرها عند فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هنا ربما امرأة تجي تقول أنا يا همالتي أروح زوجي وتاج راسي وعيالي أخليه يروح يتورط في مشكلة، فتكون مانعا لزوجها عن الالتحاق بدرب الشهادة والخير، أو لا تخليه متورط فيها وين تخليني في الصحراء، رجعني بيتنا، ما أفكك إلا ترجعني بيت، أنا ما أروح إياك إلى كربلاء وإنت هم ما تتحرك إلا ترجعني أول إلى البيت. صير هكذا. لكن هذه امرأة ساهمت لا نعلم بمقدار 50% أو 30% أو 70% لا نعلم في أن يتخذ زهير بن القين قرار الالتحاق بالإمام الحسين. هذا هنا دور التحريض على الخير، دور التشجيع. كان عندنا امرأة تعبئة للناس، عندنا امرأة حفظ لأحد قادة الثورة، عندنا امرأة تشجع زوجها على طريق الخير وتدفعه بهذا الاتجاه ولو كان ذلك على حساب راحتها. من الطبيعي أن الزوج إذا راح واستشهد هي راح تصير أرملة، راح ينقطع عنها دعم مادي، رعاية، عناية، هي الخسرانة الأولى. لكن هذه تفهم ماذا تصنع، وستذكر بلا ريب من قبل زهير عند فاطمة الزهراء، كما أننا نذكرها الآن. فعل الخير لا يضيع، فعل الخير لا يضيع. قالت اذكرني عند فاطمة الزهراء، احنا اليوم نذكرها. ومن العجيب يعني لو أن الإنسان فكر كيف وصلت إلينا هذه الأخبار بهذه التفاصيل، هو هذا واحد من آيات الله عز وجل اللي والعمل الصالح يرفعه. هذا عمل صالح الله يظهره، يرفعه، ينبئ عنه، ينشره، فيوصل ولو بعد 14 قرن من الزمان ويؤثر في الناس. هذا نموذج. وعندنا نموذج امرأة شهيدة وصلت إلى درجة الشهادة، وهي قمر من النمر بن قاصط، زوجة عبد الله ابن عمير الكلبي، قد يعبر عنها بأم وهب. اسمها الأصلي قمر، قبيلتها النمر بن قاصط، قد يقال لها قمر القاسطية، أو قد تعرف بعنوان أم وهب. هي مع زوجها عبد الله بن عمير أوائل زواجهم. قصة قال هكذا، أن عبد الله بن عمير خرج من الكوفة وكان عازما على أن يذهب إلى بعض الثغور، مرابط على الحدود، حدود الدولة الإسلامية ضد الكفار، فرأى أن الأفران تشتغل سلاح حديد، سيوف تثن، رماح تثقف، نبال تبرى، مصانع السلاح. قالوا اشتغلت أكثر من شهرين، شهر ونص إلى شهرين في الكوفة، معسكر خارج الكوفة النخيلة، اللي خلص خليه يروح هناك يرتب أمره. فسأل ذول هالخبصة هذه على شنو؟ قالوا له لقتال الحسين. أي حسين؟ قال لقتال الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله. عجيب، هذا الإعداد كله لقتال ابن رسول الله؟ والله إني لأظن أن قتال هؤلاء أولى من قتال أهل الشرك، أن أقاتل هذولة اللي رايحين ليقتلوا الحسين، هذا أفضل إلي من أن أروح أقاتل أهل الشرك. فعطف وذهب إلى كربلاء بدل أن يذهب إلى خارج الحدود، واسترفق معه زوجته وكان حديثي عهد بالزواج. لما جاء إلى كربلاء رحب به الحسين، بين من الحوار أن عبد الله بن عمير كان إلى جسم رياضي فارع طول عرض، فرأى، يقول خبر، فرأى الحسين رجلا طوالا طويل عريض ما بين المنكبين، جسم ما شاء الله، فقال أحسبه للأقران قتالا، قوة ومهابة وطول عرض، شجاعة. فبالفعل لما صار يوم عاشوراء برز إلى القتال، ففي أول حربه قتل 19 واحد، رجع أيضا مرة ثانية رجع وقتل مثلهم، ثم قتل واحتز رأسه وألقي إلى جهة معسكر الحسين عليه السلام هذا الرأس. قالوا أن زوجة هذه قمر قامت وجاءت إلى مكان ما ألقي فيه الرأس وأخذت تمسح الدم والتراب عن وجهه وتقول: أسأل الله أن يصحبني معك في الجنة. تصير ويا بعض مصاحبين في الجنة. في هالأثناء شمر بن ذي الجوشن الضبابي أمر غلام إله يقال له رستم أن يضربها بعمود، فجاء وهي قد أكبت على رأس زوجها وضربها بالعمود فماتت في مكانها على رأس زوجها. بالفعل تحقق لها أن يتصاحب في الجنة. تلاحظ امرأة في أول شبابها أول زواجها مو بس ما تعيق زوجها عن العمل الصالح عن الشهادة، وإنما فوق هذا أيضا تتمنى أن تكون مصاحبة له وتصبح شهيدة من الشهيدات. بعض المؤرخين أضاف امرأة أخرى وقال التي استشهدت هي أم وهب، أم عبد الله، واسمها أم وهب يعني عمت هذه، وأم عبد الله بن عمير، لكن الظاهر أن ما ذكرناه هو الصحيح، وأنه قد تم الخلط بينها وبين أم شاب آخر وهو عمرو بن جنادة، ذكرنا قضيته ليلة المصر ليلة الأصحاب، أن عمرو بن جنادة ابن 11 سنة خرج إلى القتال، حسين أراد أن يرد، قال له أمه فقدت زوجها ونكرها أن نجمع عليها مصيبتين، فقال أمي هي التي شدت علي حمائل سيفي. فلما قتل ابنها ورمي رأسه إلى جهة معسكر الحسين عليه السلام، أخذت هذه المرأة أم عمرو ابن جنادة أخذت عمودا من أعمدة الخيمة حديدة يعني، وخرجت لكي تقاتل وتقول: أنا عجوز سيدي ضعيفة بالية خاوية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فردها الحسين عليه السلام، جاء إليها وأمرها بالعودة. اللي استشهدت يظهر هي زوجة عبد الله بن عمير كما يرى بعض المؤرخين. فأنت ترى هنا أن هناك نماذج من هذه النساء المؤمنات الصالحات اللاتي ليس لصالحتهن خطر ولا قيمة، هن بهذا الأمر أعظم من القيم وأكبر من التقديرات وأوزن من الذهب والفضة. وفي المقابل لا سمح الله يوجد ذاك النمط الآخر. عندنا أيضا نماذج في إبان قضية النهضة الحسينية مارسنا دورا سيئا، مثل زوجة هاني بن عروة المرادي. زوجة هاني هو رجل شهم وورد فيه مدح، ويتعامل العلماء معه على هذا الأساس، لكن زوجة كما قيل كانت أحد العوامل التي منعت مسلم بن عقيل من اغتيال عبيد الله بن زياد لما جاء إلى دار هاني بن عروة. صحيح الدور الأكبر كان دور أخلاقي، أن مسلم امتنع عن مهاجمة عبيد الله بن زياد الذي زار شريك الأعور في بيت هاني بن عروة. طيب، قال الإيمان قيد الفتك. هناك رواية أخرى تشير إلى أن زوجة هاني أخبرته أيضا أنها تكره أن يقتل عبيد الله بن زياد في بيته. أدري تقتل أقتل بس مو بيتي، بره. طيب، زين، هذا مهما كان يشكل من العوامل، لكن هذا موقف لا يحمد لها. وأمثالها أيضا، هناك نساء لم يتخذن المواقف الصالحة التي تخلدهن. الذي نستفيده، وبالذات يستفيده النساء، أن فرصة الخير، فرصة العمل الصالح تأتي للإنسان أحيانا، وأحيانا لازم هو يروح وراها. في كلا التقديرين ينبغي للإنسان أن يعمل على أن لا تضيع منه هذه الفرصة، ومن الممكن أن فرصة واحدة يشتري بها الجنة، عمل واحد يشتري به الخلود في ذاكرة المؤمنين. مو شرط أن يبدأ من عمره 15 سنة إلى أن يصير عمره 75 سنة، لا، أحيانا موقف واحد، قضية واحدة، فرصة واحدة تغير أمره بالكامل. وهذا ما حصل إلى من ذكرنا من النساء. فسلام الله على الصالحات من النساء، من نساء كربلاء، ومن نساء الإسلام، بل من نساء مجتمعنا اللاتي يلتزمن جانب الصلاح، ويكن كما ورد في الرواية لا خطر لهن، ليست لهن قيمة، هن أعظم من القيم، هن أكبر من الأعداد، هن أقيم من الأثمان التي توضع. هذا بالنسبة إلى خارج الدائرة، دائرة أهل البيت. وأما إذا جينا إلى دائرة أهل البيت فالأمر أعظم وأعظم بكثير. في مثل هذه الأمسية يتحدث الخطباء عن دور العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. احنا نعتقد ان دور زينب عليه السلام بدأ منذ نزولهم الى كربلاء. كان اكو ادارة خارجية للمعسكر الحسيني، واكو ادارة داخلية. زينب تولت امر الادارة الداخلية، وفي هذا حديث كثير يتبين من خلاله كم كان لزينب من الدور. نعم، صحيح، كل الدور والحمل وقع عليها بدءا من عصر هذا اليوم، بعدما رفع رأس الحسين عليه السلام على رمح طويل. هذه كانت ساعة الصفر لكي تقع كل المصائب والمسؤوليات على العقيلة زينب سلام الله عليها. فأول ما قامت به، قامت بحماية زين العابدين عليه السلام، حماية الإمامة واستمرار هذا الخط، حماية زين العابدين. فإنهم ذكروا أن الجيش عندما هجم على مخيم الحسين وكان فيهم كما ذكروا حرملة لعنة الله عليه، فرأى زين العابدين، زين العابدين ذاك الوقت بين 23 سنة أو يناهز ذلك. شاف رجل كبير موجود، اشمعنى هذا إلى الآن لا يزال على قيد الحياة؟ كان المفروض لا تبقوا لأهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا، كيف هذا الآن باقي؟ فأقبل عليه يريد أن يضربه بسيفه، فألقت زينب العقيلة عليها السلام بنفسها على ابن أخيها واحتضنته وحمته ببدنها وقالت والله لا يقتل حتى أقتل قبله. ورح تكرر هذا الموقف في مجلس ابن زياد أيضا بعد يومين، عندما أراد ابن زياد أن يقتل الإمام زين العابدين طوقت الإمام بذراعيها وقالت يا ابن زياد يكفيك ما سفكت من دمائنا، والله لا يقتل حتى أقتل قبله. فأول مهمة حمت الإمامة وأبقت خط الإمامة بهذا المعنى، ثم حمت النساء والأطفال وبذلت في ذلك ما أقل بها وكل ما تملك صلوات الله وسلامه عليها، ترعى طفلا هنا وطفلة هناك وتمد يدها مانعة وصول السياط إلى أبناء الحسين وبنات الحسين، هل نساء الثواكل، هل يتامى يحتاجون إلى رعاية؟ زينب عليها السلام تكفلت بذلك. رحم الله خطيب المنبر الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه اللي يوصف هالمساء هذا كيف كان يقول وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول كل واحدة ذاهلة ما تدري ماذا تصنع، وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع، لما أضرمت النيران فرت بنات رسول الله ينادين ومحمدا وعليا وحسينا، واليتامى تشرد وضياع وجسوم يضري بها التمثيل، هذه الأجساد قد رضت بحوافر الخيل، وزينب من مكان إلى مكان تفتقد الرباب، أين أنت يا عزيزة الحسين؟ قالت صدري أوجعني ثدياي ذرتا علي، أين ولدي الرضيع؟ أريد أن أرضع يا أخذت سلوتي وظليت أسالي بروحتي والدمع عالي، أنا أدورا على يميني وشمالي أهز بالمهات والمهات خالي، أين أنت يا شاعر أهل البيت لكي تصور لنا المشهد؟ في تلك الليلة الليلة خرجت زينب إلى أخيها الحسين تتخطى جثث القتلى حتى تصل إلى جنازة أخيها
يا زينب كيف عرفت جنازة الحسين وهو جثة بلا رأس؟ كيف عرفت جنازة الحسين وبدنه قد طحن بحوافر الخيل؟ لا أدري أشمت فيه رائحة الزهراء أم رائحة أبيها أمير المؤمنين؟ صلت صلاة الليل إلى جانب ذلك الجسد المقطع، ثم بدأت تبث شكواها: يا خوي الخيام محروقة ونهود علي الليل، راسك راح للكوفة، راسك أخذ رأس الحسين عصر يوم العاشر إلى الكوفة، وراسك راح للكوفة يا وجسمك رض ضن الخيل. خويا نص الليل يا ابن امي ولم طفلة فقدناها، اثاري فرت بدهشات لوج وما حد وياه، وحدي طلعت ادورها وادور وين ملفاها، شفتها ممددة يمك على خدها دمع يسيل، جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني: يا زينب الله قومي وياي ادور وين طفليني. طلعنا ندور الوادي ولا توجد درب عيني، ولن وجوههم ليا تلوح تقول نجم سهيل. للخيمة المحروقة جبتهم يا عديل الروح، وضجت عيلتك يا حسين كلها بالبكا والنوح، قطرة ماي ما عدنا، قطرة ماي ما عدنا يا وعلي لك بينا مطروح، يتامى شاحنا الخيمة وحريم مسلبة وعليل. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيار، صيوان ما ظلت التجيب ظلها ليت، واقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما أشوف غير ايتام تتصارخ بدش. شيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشاه مطروح، وبكترة علي الأكبر وجسام، وتارة تنثني تدعو عشيرتها. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.